الحديث الحادي والعشرون: الاستقامة لب الإسلام. فما بين ذلك نبينا الهمام صلى الله وسلم وبارك عليه عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة، سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. قل آمنت بالله ثم استقم، أي استقم كما أمر، ممتثلا أمر الله مجتنبا النهي. قول سفيان بن عبد الله رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، طلب منه أن يعلمه كلاما جامعا لأمر الإسلام كافيا حتى لا يحتاج بعده إلى غيره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. فصلى الله وسلم وبارك على من أوتي جوامع الكلم. والذي قاله في هذا الحديث جوابا عن السؤال منتزع من قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في بيان معنى الاستقامة في تفسير قوله تعالى ثم استقاموا، قال: لم يشركوا بالله شيئا. وعنه قال: لم يلتفتوا إلى إله غيره. وعنه قال: ثم استقاموا على أن الله ربهم. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية على المنبر: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال: لم يروغوا روغان الثعلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ثم استقاموا، قال: استقاموا على أداء فرائضه. ولعل من قال إن المراد الاستقامة على التوحيد إنما أراد التوحيد الكامل الذي يحرم صاحبه على النار، وهو تحقيق معنى لا إله إلا الله، فإن الإله هو الذي يطاع فلا يعصى، خشية وإجلالا ومهابة ومحبة ورجاء وتوكلا ودعاء. والمعاصي كلها قادحة في هذا التوحيد لأنها إجابة لداعي الهوى وهو الشيطان. والاستقامة سلوك الطريق المستقيم، وهو دين قيم من غير تعريج عنه يمنة ولا يسرى، ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة وترك المنهيات كلها كذلك. فصارت هذه الوصية جامعة لخصال الدين كلها. وفي قول ربنا تبارك وتعالى فاستقيموا إليه واستغفروه إشارة إلى أنه لا بد من تقصير في الاستقامة المأمور بها، لأنه أمر بالاستغفار بعد أمره بالاستقامة إليه فاستقيموا إليه واستغفروه، ففيه إشارة إلى أنه لا بد من تقصير في الاستقامة المأمور بها، فيجبر ذلك التقصير بالاستغفار المقتضي للتوبة والرجوع إلى الاستقامة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس لن يطيقوا الاستقامة حق الاستقامة، فقال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا. أخرجه الشيخان في صحيحهما. فالسداد هو حقيقة الاستقامة، هو الإصابة في جميع الأقوال والأعمال والمقاصد. والمقاربة أن يصيب ما قرب من الغرض إذا لم يصب الغرض نفسه، لكن بشرط أن يكون مصمما على قصد السداد وإصابة الغرض، فتكون مقاربته من غير تعمد، لأنه إنما يتعمد الإصابة، فإن لم يصب الغرض فليكن قريبا منه. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحكم بن حزم الكلفي: أيها الناس، إنكم لن تعملوا أو لن تطيقوا كل ما أمرتم، ولكن سددوا وأبشروا. أخرجه أحمد وأبو داود، وهو حسن تفرد به أبو داود. إنكم لن تعملوا أو لن تطيقوا كل ما أمرتكم، ولكن سددوا وأبشروا. والمعنى اقصدوا التسديد والإصابة والاستقامة، فإنهم لو سددوا في العمل كله لكانوا قد فعلوا ما أمروا به كله. فأصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد، كما فسر ذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه وغيره، فسروا قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بأنهم لم يلتفتوا إلى غيره. والحقيقة أن الأصل هو التوحيد، ينبغي أن يبدأ به وينبغي أن ينتهى إليه. وكل من أراد إصلاح الأمة من غير هذه الطريق فإنه لن يبلغ شيء، بل سيكون ضرره أكثر من نفعه، ويكون إفساده أكثر من إصلاحه، هذا إذا أصلح شيئا. والواقع شاهد بذلك، فإن الله تبارك وتعالى يهدي أهل التوحيد، وهم الذين يلزمون منهج السلف ويلزمون منهاج النبوة، يهديهم الله تبارك وتعالى إلى الحق والصواب، ويجنبهم الزيغ والانحراف، كما هو في الواقع المشهول لا ينكره إلا جاحد. فإن الذين لم يعولوا على تعليم التوحيد للأمة أخذوا يضربون في كل واد، انحرفوا عن الصراط المستقيم، ولم يثبتهم الله رب العالمين. فينبغي على الإنسان إذا أراد النجاة لنفسه وللأمة أن يجتهد في تحقيق التوحيد في نفسه، وأن يدعو إلى ذلك، لأن الإنسان لن يحصل الفلاح إلا بأمور بينها ربنا تبارك وتعالى في كتابه المجيد. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا تعلموا العلم النافع وعملوا الصالحات، أتوا بالعمل الصالح وتواصوا بالحق، دعوا إلى هذا العلم النافع الذي عملوا به وتواصوا بالصبر، أي تحملوا الأذى في ذلك. فهذه السورة فيها منهج السلف لائحا، فيها طريقة المسلمين. فهذه أربعة أمور، وهي ما يأتي به العلماء الذين يلتزمون الكتاب والسنة بفهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان: الإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الله والصبر على الأذى في ذلك. هذه هي الأمور الأربعة التي ينبغي على المرء أن يجتهد في الأخذ بها. وتأمل في قول الله تبارك وتعالى: وتواصوا بالحق، فلابد من الدعوة إلى الحق الذي عرفته، إلى الإيمان الذي حصلته، والعمل الصالح الذي التزمته، فلابد من أن تدعو إلى ذلك بالتواصي بالحق، فتوصي أخاك ويوصيك أخوك. ثم إذا ما أوصيت منحرفا وأمرته بالمعروف ونهيته عن المنكر، فلابد أن يطالك نوع من الأذى بسبب ذلك، لأن الأمر والنهي لابد أن يلحقه نوع من الأذى، لأن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يصادم رغبات الناس، وحينئذ لا يقبلون منه، بل إنهم يؤذونه في الجملة، كما وقع للأنبياء والمرسلين والصالحين والمصلحين والعلماء العاملين في كل عصر وزمان. لابد من وجود نوع من الأذى، فأتى الأمر بالصبر على ذلك. الإنسان ينبغي عليه أن يلتفت إلى تحقيق التوحيد في نفسه، إذا لم يفعل ذلك فهو على شفا هلكة، أن الذي لا يحقق التوحيد لا شك يكون مشركا، لابد من تحقيق التوحيد، هو لب الاستقامة التي أمر الله تبارك وتعالى بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومتى استقام القلب على معرفة الله تعالى وعلى خشيته وإجلاله ومهابته ومحبته وإرادته ورجائه ودعائه والتوكل عليه والإعراض عما سواه، متى استقام القلب على ذلك استقامت الجوارح كلها على الطاعة. إن القلب هو ملك الأعضاء وهي جنوده، فإذا استقام الملك استقامت جنوده ورعاياه. وأعظم ما يراعى استقامته بعد القلب من الجوارح اللسان، فإنه ترجمان القلب والمعبر عنه. لهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالاستقامة وصاه بعد ذلك بحفظ لسانه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي وحسنه الألباني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. حمله المسؤولية إذا أصبح، حمل اللسان المسؤولية، إنما نحن بك، فإن استقم وأنت الحادي استقمنا في السير خلفك، وإن اعوججنا خلفك وضللنا عن الصراط المستقيم. فصلى الله وسلم على نبينا محمد الذي أوتي جوامع الكلم. هذا الحديث من رواية أبي عمرو وقيل أبي عمرو وهو سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تبارك وتعالى عنه. سفيان بن عبد الله ابن ربيعة ابن الحارث أبو عمرو، ويقال أبو عمرو الثقفي، صحابي جليل كان عاملا لعمر رضي الله عنهما على الطائف. ليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث. وكان الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم عما ينفعه، وسؤالهم كان للعلم وللعمل لا للعلم المجرد فقط، لأن العلم المجرد الذي لا يتبعه عمل لا ثمرة فيه، بل إنه يكون حجة على من تعلمه. قال الله جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال علي رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. هتف العلم بالعمل، لما نزل في الصدر هتف بالعمل فإن أجابه العمل وإلا ارتحل. وقال الخطيب رحمه الله: ينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائق العوام باستعمال آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أمكنه، وتوظيف السنن على نفسه. ثم ذكر قصة أبي عصمة عاصم بن عصام قال: بت ليلة عند أحمد بن حنبل فجاء بالماء فوضعه، فلما أصبح نظر إلى الماء فإذا هو كما كان فقال: سبحان الله، رجل يطلب العلم لا يكون له ورد من الليل. أتى إليه بالماء لما نزل عليه وقال: هذا هو الماء، وهذا هو الخلاء، وهذه هي القبلة. ثم تركه ومضى. فلما جاءه بعد ذلك يذهب معا إلى صلاة الصبح وجد الماء على حاله، فقال: سبحان الله، رجل يطلب العلم لا يكون له ورد من الليل. الحق أننا لو نظرنا إلى ما ذكره سلفنا الصالحون فيما يتعلق بصفات طالب العلم ثم حاولنا بعد ذلك أن ننظر في أنفسنا وجدنا أنفسنا بمبعدة عن أن تسلك في هذا الفصيل المبارك وهو طلاب العلم. طالب العلم له صفات ينبغي أن يتصف بها، يعرف بليله إذا نام الناس، وببكائه إذا ضحك الناس، وبسكونه ووقاره إذا هزل الناس، يعرف بتلاوته وذكره إذا انشغل الناس بالباطل، يعرف بإقباله على ما ينفعه إذا انشغل الناس بما لا ينفعه. طالب العلم له سماته، وينبغي أن يتحلى بآداب العلم وبصفاته. وأما إذا ما سلك نفسه في وسط هذا الفصيل المبارك، أعني طلاب العلم، من غير أن يكون منهم، فإنه يكون وبالا عليهم، ثم لابد من أن يكشف الله رب العالمين أمره. كأن الواحد منهم إذا طلب الحديث احتسبه أهله، يعني كأنه مات. وتذكر ما قال شعبة، إنه افتقر حتى باع خشب سقف بيته، ثم افتقر قال حتى بعت طستا لأمي. فربما كان في قائمتها كما يقول المعاصرون رحمها الله ورحمه. فكانوا لا يبالون بالدنيا إذا دخلوا في هذا الطريق، أعني طلب العلم. أن هنالك فرقا بين أن تطلب العلم الذي هو فرض عين عليك، فلا يقال لمن طلب العلم حينئذ، لا يقال له إنه طالب علم، هذا يطلب ما يطلبه المسلم مما أوجبه الله عليه عينا، هذا واجب على كل مسلم بعينه، ما يتعلق بأمور الاعتقاد بإجمال، ما يتعلق بالصلاة بالإجمال، وكذلك بسائر العبادات. فإذا كان تاجرا فإنه يعلم من فقه البيوع ما يحفظ به بيعه بإجمال، إذا أراد أن يحج فعليه أن يتعلم المناسك بإجمال، هذا فرض عين، فرض عين على كل مكلف. وأما فرض الكفاية فهو الذي يتعرض له طلاب العلم ليصيروا علماء، فإنهم لا يتعلمون الآن ما أوجبهم الله عليهم عينا، وإنما يستزيدون من طلب العلم الذي يزيد على ما أوجبه الله عليهم على التعيين، فهذا طلب العلم على سبيل فرض الكفاية، فهم يدخلون مدخلا كريما، فينبغي عليهم أن يدخلوه من بابه. أما أن يدخل المرء هذا الطريق لا من بابه، وإنما يتسلق الحائط، أو يدخل من النافذة، أو يدخل من شق الباب، فهذا لا يمكن أن يكون محسنا. وأنت قد دخلت في هذا الطريق، أعني طلب العلم، بمحض اختيارك، هي منة من الله عليك، ولكن لم يجبرك أحد على ذلك، أنت الذي سلكت نفسك في هذا الطريق، دخلت وتزييت بزي أهله، واتخذت ظاهره، تجعل الكتاب تحت إبطك والقلم في يدك وتلك سمتك، وأنت تتحرك على هذا النحو. فأينما أوجب الله على طلاب العلم في هذا، ينبغي عليهم أن يراعوه. وكثير ممن يسلك نفسه في هذا المسلك وليس من أهله، يكون منفرا لمن وراءه عنه، وصادا عن سبيل الله، وهذا واقع بكثرة. بل إن العلم الشرعي الصحيح لو أنك رجعت إليه على حقيقته لوجدت أكثر من يتعلق به في هذا الزمان، لوجدتهم غاشين لأنفسهم، غاشين لأمتهم، يصدونها عن الصراط المستقيم وهم لا يعلمون. وتأمل في حال السالفين، كيف كان صبرهم، كيف كان بذلهم، كيف كان جهادهم في الطلب، كيف كان توفرهم عليه، كيف كان تطليقهم البتة لشهوات الدنيا، كيف كان صبرهم عن النكاح، لا يتزوج الواحد منهم ربما حتى يبلغ الأربعين، من أجل أنه توفر على الطلب، وليس هذا بلازم، ولكن كما قال السابقون من علمائنا السالفين عليهم رحمة رب العالمين، من تعود أفخاذ النساء لا يأتي منه شيء، هذا كلامهم. على المرء أن يجتهد في أن يكون متخلقا بأخلاق الطلب، وأن يسلك هذا الطريق بحقه، وإلا فليدع كما قال علماؤنا رحمة الله عليهم: طريقنا هذا من المهد إلى اللحد، فمن أراد أن يترك طريقنا هذا ساعة فليتركه الساعة، مع المحبرة إلى المقبرة، يعني أنه لا يمضي ساعة من نهار ولا من ليل في غير الطلب. كان الإمام البخاري رحمه الله تعالى إذا ما أطفئ السراج قام إليه في الليل مرات من أجل أن يوقظ السراج، ولا يوقظ الفتى الذي يخدم يستلقي. وكذلك كان الإمام الشافعي رحمه الله، وهذا وقت راحته، فإذا لم يأتي النوم ويفكر في المسائل، فإذا تذكر شيئا قام فقيده، يوقظ السراج ثم يقيده. فإذا قال له الغلام: ألا أيقظتني؟ يقول: إنك تعب ولم أرد أن أشق عليك. فالواحد منهم كان يمضي حياته كلها خدمة للعلم الشرعي الصحيح، يحصله ويعمل به ويبلغه للمسلمين، ويصبر على ذلك صبرا إذا ما نظر المرء فيه تعجب، ولكنها المنة العطية التي يؤتيها الله رب العالمين لمن أخلص لله وحسن نيته وحسن إسلامه. فإن البخاري كان في الغزو مرة ثم استلقى، فقال له وراقه: قد قلت قبل إنك لا تأتي بشيء إلا بأثر وسنة، فهذا الاستلقاء ما هو؟ قال: إن العدو قريب، وإني أخشى أن يحدث شيء، فأردت أن أستلقي لأتقوى على مجالدة الأعداء إن جاءوا، حتى الاستلقاء. إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، كما قال معاوية رضي الله عنه: أخلص لله في الطلب، وحرر النية لله فيه، وادخل الطريق بحقه، والله عز وجل يرعاك ويسدد على طريق الحق خطاك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.